الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
فإذا زنت امرأة سيد إن سبق لها زواج وأتت بفاحشة فالحديث يفيد أن عليها جلد مئة والرجم، لكن هل يجمع أن يثنى عليها وتثنى عليها العقوبتان، يعني عليها الجلد والرجم، أو أن الرجم وحده يكفي؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن الرجم وحده كافي وليس عليها شيء إلا الرجم، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقضوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فلم يأمر النبي بشيء مع الرجم. بينما ذهب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه إلى أنها ترجم وتجلد، قال: جلدتها بكتاب الله، أي الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما مئة جلدة، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكانت العقوبة عقوبة المرأة إذا زنت في أول الأمر أن تحبس في البيت حتى تموت، فتبقى في البيت محبوسة لا تخرج من البيت حتى تموت. والمعنى بقوله تعالى: فأمسكهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، والسبيل هو الذي سمعتموه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الآية هل فيها نسخ الأخف بالأثقل أم الأثقل بالأخف؟ إن قلنا أنها منسوخة، فكان أول الأمر الحذف المطلق إلى أن تموت ثم جاء الأمر بالرجم في حالة كون الزانية سيد، أو بالجلد والتغريب والمرأة لا تغرب. التغريب لا يكون في شأن النساء، فإن المرأة إذا غربت إذا زنت غربت اضطررنا إلى أن نخرج معها رجلا من محارمها نغرب معه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم. فما هو الذنب الذي اقترفه محرمها حتى نغربه هو الآخر؟ ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم غرب امرأته، إنما التغريب في حق الرجال. الشاهد أن المرأة إذا زنت إذا كانت سيدا فعليها رجم، إذا كانت بكرا فعليها زلج. فأول الأمر كان الحد حتى الوفاة، فهل هو نسخ للأخف بالأثقل أم للأثقل بالأخف؟ قد يرى البعض أنه نسخ للأخف بالأثقل، ذلك في حالة الرجم، فالحد في البيوت أقل من الرجم. لكن قد يقول آخر إن جلب المئة أخف من الحد في البيوت طول الحياة، فلكل وجه. لكن على كل حال نسخ الأخف بالأثقل وارد في كتاب الله، ونسخ الأثقل بالأخف وارد كذلك في كتاب الله. أما نسخ الأخف بالأثقل فمثاله قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ففي بداية الأمر كان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مكان كل يوم يفطره مسكين. رأي الجمهور استرادا من رأي عبد الله بن عباس. فجاء الأمر بالإلزام بالصيام في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فالإلزام بالصيام أثقل من التخيير بين الصيام والإطعام. أما مثال نص الأثقل بالأخف وقوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما بأنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فنسقت على رأي أبي هريرة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وكذلك مصادرة المؤمن لعشرة من الكفار نسقت بمصادرته الاثنين فقط بقوله تعالى: عفى الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا إن يكن منكم مئة صغيرة يغلب مئتين. فالآية تشعر بالتدرج في الأحكام، تدرج في أحكام الخمر تقدم وهو على أربعة مراحل: الإباحة المطلقة بل والمن بالإباحة تتخذون منها فترا ورفقا حسنا، ثم التحجيم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ما يسألونك عن الخمر والميت يقول فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ثم الاجتناب الكلي: إنما الخمر والميت والأنصاب والأزلام والإكس من عمل الشيطان فاجتنبوه. كذلك في الجهاد الأمر بكسر اليد ابتداء: كفوا أيديكم، ثم الإذن أذن للذين يقاتلون، ثم الأمر بالقتال: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فالتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم، استشهدوا أي اخضعوا أربعة شهود منكم أي من الرجال. وهنا تختلف الشهادات، شهادات الأموال لها حكم وشهادات الحدود لها حكم، شهادات الرضاع لها حكم. فلا يكفي في شهادات الحدود إلا أربعة شهود من الرجال، شهادات الأموال رجلان أو رجل وامرأتان أو شاهد ويمينه. وفي صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالشاهد واليمين. شهادات الرضاع يكفي فيها المرضعة إذا كانت ثقة. قال الله سبحانه: تشهدوا عليهم أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن البيت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم من رجالكم، أي جريمة اللواط أو جريمة الزنا، فآذوهما. ما هو نوع الأذى الذي يؤذيان به؟ قال: هو التعيير والتوبيخ والتأنيب والشتم. فإن قال قائل: هل يجوز في الشرع الشتم؟ فالإجابة أن مثل هذه المواطن التي أذن فيها الله سبحانه وتعالى يحدث فيها ذلك. والنبي قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله وجهه إلى وجه حمار؟ وقال الله سبحانه: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة. قال تعالى: واتل عليهم النبأ الذي آتيناه آياتنا إلى قوله: فمثله كمثل الكلب. وقال أبو بكر العروة بن مسعود الثقفي: اذهب فامس بدر الناس. فإن احتاج إلى شيء من ذلك فعل في الموطن الذي أذن فيه الشارع والله أعلم. فالإيذاء يتمثل في التعيير والتوبيخ والتأنيب والشتم، أنواع الأذى الذي هو دون الحد. فآذوهما فإن تابا وأعرضا فأصلحا فأعرضوا عنهما. يعني إن تاب الرجل وأصلح ليس لك عليه حديث، إن الله كان توابا رحيما. يعني باب التوبة مفتوح وباب الرحمة مفتوح، فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب من قريب أي قبل الموت. إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرره، وقال عليه الصلاة والسلام إن للتوبة بابا مفتوحا لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، وقال إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فكلمة من قريب قال كثير من المفسرين أي من قبل الموت، من التوبة على الله أي إنما قبول التوبة على الله. الذين يتوبون هل يجب على الله أن يقبل التوبة منهم لقوله إنما التوبة على الله؟ طبعا لا يجب على الله شيء، إنما قال سبحانه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فإذا تبت وأراد الله لك العذاب عذبت، وإذا لم تتب وأراد الله لك الرحمة رحمك. إنما توبتنا من باب الأخذ بالأسباب المقربة إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى. فكم من شخص ولم يذكر أنه تاب منه، ومع ذلك ذكر الله أنه تاب عليه، ذكر رسوله ذلك، وقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك ذلك لمن يشاء. أنه لا إله إلا الذي أماس به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فأجيب بقوله تعالى الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، ليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا مهينا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، لا يحل أن يحرم، وهذا أيضا يعتبر نص صريح في التحريم. فأنتم تعلمون أن نصوص التحريم منها نصوص ظنية الدلالة في التحريم ونصوص قطعية الدلالة في التحريم. أحل الله كذا نص صريح الدلالة في التحريم، حرم الله كذا نص صريح الدلالة في التحريم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم، فالمعنى يا أيها الذين آمنوا يحرم عليكم أن ترثوا النساء كرها، ولا غير كره كذلك. لا يحل لك أن ترث المرأة لا كرها ولا غير كره، إنما كرها خرجت ما خرج الغالب، لأن هذا هو الذي كان متبعا على قبل عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام. معنى الآية أو توضيح الآية أن الرجل كان إذا مات أبوه عمد إلى امرأة أبيه، مات أبوه عمد إلى امرأة أبيه جرى بسرعة وضع عليها ثوبا، هو إخوانه يتسابقون أيهم وضع عليها ثوبا أولا يكون قد ورثها، يفعل فيها ما يشاء، إن شاء أن يطلقها، إن شاء أن يزوجها بشخص آخر زوجها، إن شاء يتزوجها هو تزوجها، إن شاء أعضلها وأبقاها أعضلها وأبقاها، كان هو أحق بها من أوليائها، كان هو أحق بها من أوليائها. ففي ذلك يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. فكانت المرأة في الجاهلية مهانة غاية الإهانة، هذه الصورة إذا مات زوجها يعمد الأولياء متسابقين إليها يطرحون شيئا على رأسها أو وجهها. وما كان أسرق فهو يتصرف بها كيفما شاء. فيحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، أي لا يحل لكم أيضا أن تعضلوهن. وأصل الأضال المنع. ولا تعضلوهن، المراد بالمنع المنع من التدليس. امرأة تريد أن تتزوج وأنت تعضلها تمنعها لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. تمزوج امرأة وكرهها جدها معلقة، لا تطلقها ولا تنجح، تتركها مطلقة وأنت معضل لها، تحترها هذه الحيلة لكي تتنادى لك من الصداقة. فإخواننا الذين يكرهون نساءهم ويتركون طلاقهن كي تتنازل له المرأة عن صداقها آثمون، يكذبون المحرم بقوله تعالى: لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمهن، أي لتأخذوا بعض الصداق الذي سلمتموه لهن، إلا في حالة واحدة، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إلا يعني يجوز لك أن تعضل زوجتك إذا أتت بفاحشة مبينة. يعني مثلا رجل تزوج امرأة تكلف على الزواج 10,000 جنيه، وبعد أن تكلف على الزواج 10,000 جنيه إذا بزوجته على صلة برجل آخر عياذا بالله، خلاص خدت المهر وتريد أن تتزوج واحد آخر وتأخذ نفس اللعبة تلعبها معه وتأخذ الصداق من الآخر أيضا، فحينئذ يجوز للزوج أن يعضلها، يجوز للزوج أن يعضلها حتى تستبي نفسها منه، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يلحق بالفاحشة المبينة مدفوعتها، يا رجل أيضا تكلف تزوج على امرأة، تزوج امرأة وأنفق، وبعد أن أنفق جاءت صليحة الجناء فقالت له: أخرج متبرجة، أخرج لك من جيب، أنا حرة. ينفح لا ينفع النفح، لا ينفع النفح. يشق عليه جدا أن يرى زوجته متبرجة، هل تسوق الرقبة؟ حينئذ يجوز له أن يعضلها لكي ترد إليه المهر وترجع إلى بيت أبيه. هذه الحالات التي فيها يجوز للزوج أو الزوجة. أما ما سوى ذلك فرب العزة سبحانه وتعالى ما أجاز ذلك. اللهم إلا في حالة الخلع، وليس في الخلع إعضال، المرأة هي نفسها في الخلع هي التي تطلب الطلاق. فلا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، أي من الصداق، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وعاشروهن بالمعروف، وهذه الآية أصل في الإحسان إلى النساء في المعاشرة. وعاشروهن بالمعروف أمر من الله سبحانه، أمر للأزواج أن يعاشروا النساء بالمعروف. وبهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي مات بعدها بنحو 63 يوما. قال في الخطبة الفازة الجامعة في عرفات: ألا واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحذرتم خروجهن بكتاب الله. الحديث في أن الرسول أوصى بمعاشرة النساء بالمعروف، فأزت يوصي بمعاشرة النساء بالمعروف، ونبي يوصي بذلك. وقد قال الله سبحانه: ولهن الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن درجة. قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، تجرنا إلى شيء من معاشرة النساء. بالنسبة لمعاشرة النساء ألفت فيها كتب ككتاب السائي رحمه الله تعالى في عشرة النساء تخلصا من كتابه السنن الكبرى التي مصنف. وكثير من أهل العلم يريدون أبواب عشرة النساء في ثنايا كتاب النساء. وبالنسبة لمعاشرة النساء نأخذ بعض منها فقط، ولأن المجلس مجلس طلاب العلم سنطرح مسألة هي مسألة خدمة المرأة لزوجها. هل هي على الإيجاب أم على الاستحباب؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن خدمة المرأة لزوجها على الاستحباب ليست على الإيجاب. وذهب طريق آخر من أهل العلم إلى أن خدمة المرأة لزوجها واجبة عليها. وفريق ثالث قال إن مرد هذا الأمر إلى الأعراف السائدة في البلاد وإلى أحوال النساء، فإن كانت من بيت خطير يخدم مثلها فتخدم وإلا فلا. هي ثلاثة أقوال لأهل العلم. جئنا نبحث عن الأدلة من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. فاستدل بعض القائلين بالإيجاب بقوله تعالى فالصالحات قانتات. قالوا نعم قانتات أي مطيعات. نعم يا قانتات هذا قولهم أي مطيعات. قالوا نعم يا قانتات أي مطيعات. نعم يا قانتات هذا قولهم أي مطيعات. فقالوا إذا أمرها الزوج بأمر أطاعته، فذا أمرها بالخدمة خدمته. قال فريق آخر من أهل العلم الذين وجهوا الوجوه قال إن قوله تعالى قانتا أي مطيعات مطيعات لمن؟ ليس في الآية التقييد، إنما وإن قلنا مطيعات فمطيعات للأزواج في الذي أمرهن الله به من الطاعة. كما قال لها الزوج مثلا سلميني مالك أعطيني المال، فليس لها أن تطيعه لأن المال مالها. إذا قال لها الزوج أنت معك ألف جنيه أعطيني الألف جنيه، فلا يقول أحد أنه يجب عليه أن تعطيه ألف جنيه، لأن الله قال فأنفذن لكم عن شيء من نفسا المريئة إن لم تكن نفسها ليس لها أن تسلمه. قال فلما لم نجد لها أو لم نجبرها على إعطائه المال كذلك لم نجبرها على إعطائه الخدمة، إنما الذي له إذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. الحديث استدل آخرون بقوله تعالى والرجال يعلمون درجة، لكن قيل ما هي هذه الدرجة؟ أجيب أن الدرجة من القوامة في البيت، أنه إذا أمرها أطاعته، إذا دعاها إلى الفراش يجب عليها أن تطيعه، إذا دعاها إلى الفراش لا يجب عليها أن تطيعه، لا يجب عليه أن يطيعها، لا يجب عليه أن يطيعها. دليل آخر لو صح لك هذا الفكر في الباب هو ما ورد من طريق عاصم بن دورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى على علي بالأمة الظاهرة وعلى تواصلة بالخدمة الباطنة، يعني على علو بالخدمة التي خارج البيت ثم بالخدمة التي داخل البيت. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، لكن علة هذا الحديث من وجهين. الوجه الأول أنه مرسل طريق عاصم الجدمرة، ولا يثبت له سماع من رسول الله، بل هو تابعي متأخر، فضعف الحديث. ثم إن المشهور في قصة علي أن فاطمة أتت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام تسأله خادما، فقال ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم، تسبحين وتحمدين وتكبرين عند النوم 33، تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 وخير لك من خادم. دعف الحديث، فكن شخص رواه بلفظ هذا بالخدمة الباطنة وبالخدمة الظاهرة، إنما رواه بالمعنى، لكن ليس هذا التعليم الأول، إنما التعليم الأول لأنه مرسل من طريق عاصم بن ضمرة الحديث الأول. أما هذا الحديث الصحيح فليس فيه باب حديث ألا أدلك على ما قال لك مخادم، إنما غاية ما فيه أن النبي اختار لأهل بيته الأفضل، اختار لأهل بيته الأفضل عليه الصلاة والسلام. في سنن أبي داود إسناد صحيح من طريق حكيم بن معاوية عن أبيه، رواه عن حكيم ابنه بهر أبو قدعة أنه جاء إلى رسول الله فقال يا رسول الله ما حق أحدنا على زوجته فما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أما حق أحدكم على زوجته فعليه أن تطيعه، إذا أمرها إذا دعا إلى الفراش أطاعته، وإذا غاب عن أحد ذات الحديث ليس فيه أنه أوجب عليه الخدمة ألا تمنعه نفسه وإن كانت على قدم، ولا تطئ مجمل الأحاديث أحدا فرشه إلا بإذنه، لا تطئ أحدا فرشه إلا بإذنه، ولا أعوذ بالله من الشيطان، لا تمنعه نفسه إن كانت على قدم، ولا تطئ أحدا فرشه إلا بإذنه. وهناك مشروط أخرى أضافت شروط أخرى للزوج، لا تصوم زوجها شاهد إلا بإذنه، لا تخرج إلى المسجد إلا بإذنه، كل ما أتى بدليل يدخل، ليس في الأدلة دليلا صريح يوجب عليهن هذه الخدمة. بعض أهل العلم استدل بحديث انظري إنما وجنتك أو نارك، انظري إنما وجنتك أو نارك، ليس في الحديث دليلا على أنه يجب عليه الخدمة، جنتك أو نارك اشتمل أنك إذا أعطيتيه الحقوق التي شرعها الله فتدخلين الجنة، إذا لم تعطي الحقوق التي أمرك الله بها دخلت النار، دخلت النار. ليس معناه انه يسلبها شيئا ليس من حقها، يعني جنتك او نارك اذا اتقيت الله فيه دخلت الجنة فيه، اذا لم تتق الله فيه لم تدخل الجنة فيه، اذا سرقت من امواله مثلا دخلت النار فيه، اذا اطعتيه واحجبت مالك ماله ونفسك دخلت الجنة فيه. فالحاصل ان المسألة فيها جملة ادلة وكلها بين رد ومردود، لقد حصلت القول فيها في رسالة موسعة عما يقارب 20 صفحة في هذا الباب. الشاهد هذا بالنسبة لما يتعلق بخدمة المرأة لزوجها. بعد ذلك كيف كان رسول الله في بيته؟ سئلت عائشة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ قالت كان يكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، كان يكون في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام. في الباب أيضا باب المعاشرة بالمعروف، التلطف مع النساء، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله، ولا يقطع عليكم أن النبي كان يسابق عائشة هو في الجيش يأمر الجيش بالتقدم ثم يسابقها. حدث هذا مرتين، مرة سبقها ومرة سبقتها. وكان يقبل أهله عليه الصلاة والسلام في البيت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصل مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهذا سيأتي في متنه إن شاء الله. قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، يقصد المعاشرة بالمعروف أن تتزين لزوجتك كما تحب أن تتزين لك زوجتك. وبهذا قال محمد بن الحنفية وروي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. قد تقرأها لكنها ليمونة في بيتها غير مشؤومة. يعني النساء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الشؤم في ثلاث، في الفرس والمرأة والدار. نساء تدخل عليهن البيت وإن كان جميلة أو وضيئة أو حسناء، لكن كل ما دخلت عليها البيت وأنت قادم من العمل أحدثت لك مشكلة، مشكلة مع الجيران. تجد نفسك سلمتها الراتب كي تنفق منها على البيت، تنفق الراتب في يوم أو يومين في ثياب أو في نعل أو في شنطة، فضيعت عليها المال كله. فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدري المؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. لا تتوقع أبدا أنك ستجد في المرأة كل ما تريد. قد تكون المرأة جميلة ووضيئة وحسناء، لكنها بذيئة اللسان، لسانها طويل. قد تكون المرأة هادئة وجميلة وحسناء، لكنها لا تحسن الطهي ولا الخبيث، كما كانت أسماء بنت أبي بكر. كانت تعرف للزبير فرصة ومطيعة للزبير وتضرب للزبير، وقالت: ولكني لم أكن أحسن الخبيث. قد تكون جميلة لكنها تقيم الليل وتصلي وتراقب ربها سبحانه وتعالى فيه. فكما قال الرسول في شأن الرجال وفي شأن النساء بصفة عامة: الناس لإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. يعني في الجمال في المية واحد كويس، اللي تلقاه صابر على الجوع سريع في المشي لا يؤذي. في الابل مئة، المئة واحد. فالإنسان باب أولى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وفي ذلك يقول الله سبحانه: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج لكان زوج، فيه أن الأفضل أن يقال زوج ولا يقال زوجة بالتاء. وإن كان زوجة بالتاء له ورود. قال عمار بن ياسر كما صح البخاري في شأن عائشة: إني أعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تلاكم يعلم أتتبعوه أم تتبعوها. فزوجة بالتاء جائز، لكن الأفضل زوج. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، تطليق امرأة وتزوج امرأة أخرى، وآتيتم إحداهن قنطارا، أي أعطيتم التي تريدون أن تطلقوها قنطارا من الفضة أو من الذهب كمهر كصداق، فلا تأخذوا منه شيئا. اللهم إلا في حالة واحدة، حالة الخلع، قال سبحانه: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فلا تأخذوا منه شيئا. وأتيت أحدهن قنطارا يدل على جواز إكثار من المهر. وفي الحقيقة أنه لا حد لأكثر المهر ولا لأقله، إنما مرد ذلك للأعراف السائدة. لا حد لأكثر المهر ولا لأقله، إنما التخفيف من المهور على وجه الإجمال مستحب، لأن النبي حث على ذلك. وإن كان في حديث أقلهن نهورا أكثرهن بركة عندي ضعيف. جملة أسباب مربوطة في محلها، لكن وجه أسباب تقليل المهور من أن النبي عليه الصلاة والسلام كما سلمكم سأل بعض أصحابه كم سقط إليها قال وزن كذا وكذا من ذهب، قال كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن التحرير أنه لا حد لأقل المهر ولا لأكثر المهر، بل يلزم في بعض الحالات أن تبلغ بالمرأة في أعلى سنتها في الصباح، عندما كان متوسط مهور النساء 5000 جنيه، ومنهن من تأخذ مهر 7000، ومنهن من تأخذ مهر 3000. فهناك حالات يلزمني أن أدفع لها 7000، ماذا كانت المزودة يكون لابد أن تبلغ باليتيمة أعلى سنتها في الصداق كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. إن أردتم لزوج ما كان زوج وآتيتم أي أعطيتم إحداهن قنطارا أي كصداق فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا، والبهتان غير حق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، إن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت، تكلمت عليه بغير حق وظلمت بغير حق. فالبهتان هنا الظلم وأكل المال بغير حق. فيقولون الذين يغرفون على النساء كي يردون إليهم جزءا من المهور يأكلون المهور بهتانا، أتأخذونه مهتالا؟ قال الله سبحانه تكمح لهم قنطرا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه مهتالا وإثما مبينا. وحديث عمر في هذا الباب مختصر على طرق صحيح لمجموعه، أنه خرج ينصح الناس بعدم المغالاة والمهور، قال فعرض لي قوله تعالى وآتيتم أحدهن قنطارا فأمسكت. خرج عبد الرزاق بإسناد مرسل قوي يشهد لأصل القصة الطويلة الشهيرة أن المرأة رجعت. أتأخذونه بهتانا أي بغير ظلما بغير حق وإثما مبينا؟ وكيف تأخذونه؟ بأي وجه تأخذونه؟ بأي وجه حق تأخذونه؟ فقد أفضى بعضكم إلى بعض أي الجماع، لأنك إذا جمعتها فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا فراق بما استحللت من فرجها، يعني الصداق أصلا مقابل الاستمتاع بالفرج، فأنت جمعتها إذا استحقت بالجماع الصداق، فبأي وجه تكذبها هذا الصداق؟ كيف تأخذونه؟ بأي وجه حق تأخذونه؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض أخذنا منكم ميثاقا غليظا. وفقنا الله إياكم وشهد وأرضى وجزاكم الله خيرا. ما حكم خروج المرأة مع زوجها لمنها إذا كان من غير قرب برجال بحجة أن القلوب تمل؟ وعن هذا النافي الوقار في البيت مع العلم أنه إذا خرجت إلى حديقة تذكر عظمة الخالق. إذا كانت من زواج بل لها فيها أو له فيها سنة وهو مسابقة قل على السلام لعائشة، نريد الكتاب الذي يشرح من تفسير سورة النساء. كنا نقول القرطبي وابن كثير رحمهم الله هل ثبت انه لما سئل احد الصحابة عن عدم اكله للغراب فقال ليس لي ان اكله وقد سماه الرسول فاجبه؟ لا اعلم، لا أعلم لما الرسول فاسق لما يعني يورد عن الصلاة هذا لا أعلم. ما هي الأحاديث الصحيحة في ختام الصلاة؟ راجع كتاب الأذكار. قلت سابقا أن حلق رأس المولود ضعيف فما معنى أن يقرأ عنه الأدب في حديث الذي رواه البخاري؟ بالنسبة للقول في هرج رأس المولود ضعيف، كان الكلام مقيد أن رأس حلق المولود والتصدق بوجهه ذهبا ضعيف، ضعيف يقينا منه. لكن ما معنى أميط عنه الأذى؟ لا، أميط عنه الأذى له جملة جملة وجود من إماطة الأذى، قص الأظفار، إماطة الأذى حلق الشعر، إماطة الأذى تغسيله وتنظيفه، إماطة الأذى عدة أنواع. لكن حلق الرأس والتصدق في وزن الغرب لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل يريد أن يتعين في إحدى الشركات، فطلب منه مدير الشركة وهي حكومية مبلغ 2000 جنيه على أن يعينه مؤقتا من بين 150 متقدم للوظيفة، فقال له أن لا يشترك امتحان الوظيفة، هل يجوز ما عليه أن حال الرجل صعب ومدير الشركة لم يعين أي أحد إلا بهذه الطريقة؟ وإذا طلب مني شهادة خبرة هل يجوز عمل شهادة خبرة على غير حقية؟ كل هذا لا يجوز، حرام. إنك تأخذ حقوق غيرك الآن وهذه رشوة بعينها، كما تأخذ حقوق الآخرين. مفروض أن يتقدم للعمل عدة أشخاص يؤخذ منهم الأكثر، لأن هذا يعني من باب بوزيشن، من باب الظلم أن تأخذ شخص غيرك وتعينه في مكان يحتاج إلى كفاءة. يعني عندنا مثلا مستشفى تقدم طلبا قديما مثلا، أو السعودية غرب الطبيب، أي مكان طلب طبيب، مستشفى الجامعة غرب الطبيب، تقدم لها 10 أطباء، مسؤوليتي أنا أخذ أكثر طبيب لعلاج المسلمين، ما فيش طبيب رديء لعلاج المسلمين، كذلك ما فيش واحد جاهل بالحسابات يخرب الشركات. فهذه رشوة حرام، لا يجوز أن تأتي بهذه الخبرة مدورة، ولا يجوز أن تدفع للرجل رشوة، حرام قولا واحدا. هل من السنة تحريك السبابة في ذات الاستراحة بين السجدتين؟ الحديث ضعيف شاذ. هل من السنة رفع اليدين عند كل تكبيرة سواء في القيام من السجود أو بين السجدتين؟ بين السجدتين روايات شاذة، وإنما هي 4 مواطن فقط التي ترفع فيها اليدين عند التكبير: تكبيرة الإحرام، وعند الهوي للركوع والقيام منه، وعند القيام من التشهد الأول. الروايات الأخرى شاذة. رزقني الله مولودا ذكرا ولكني لا أستطيع ماديا أن أعمل له عقيقة الآن، ولكني أريد أن أحضر بعض اللحم أدعو إليه الإخوة، فلا هذا يبني. أولا العقيقة ليست واجبة، العقيقة ليست واجبة إنما هي مستحبة. ثانيا أن الدعوة إلى الطعام بالنسبة للمولودين لن نقف فيها على سنة رسول الله، فإن الأمور المباحة تدعو أو لا تدعو كما تشاء. حديث فاطمة، طلب فاطمة للخادم يدل بمفهومه على أن فاطمة هي التي كانت تخدم البيت، بدليل طلبها للخادم. وهل نحن قلنا فاطمة لم تكن تخدم؟ فاطمة كانت تخدم في البيت، ما اختلفنا في ذلك، لكن هل خدمتها في البيت كانت واجبة عليها أو مستحبة لها؟ ما نزعنا في أصل أنها كانت تخدم، كانت تداها تشققت من الرحى، لا نزع في ذلك. لكن هل هذا على سبيل الفضل منها أو على سبيل أن ذلك واجب عليها؟ ونحن ليس نعلم أن نقول لهم مستحبة، ليس معنى أن نقول لا تطبخنا ولا تقبلنا، لأن هذا فهم ثقيل. ما معنى الاستحباب؟ الحث عليه، يعني نقول مستحب للمرأة أن تخدم في بيت زوجها. ما معنى المستحب؟ تحب للمرأة أن تخدم في بيت زوجها، يعني يستحب لا يفضل لها أن تخدم في بيت زوجها وتساوى على ذلك. لكن فرق بين أن أنا أقول واجب عليها أن تخدم في البيت، لكن حتى يعرف الزوج حقها وحتى تعرف الزوجة حقها، أن الزوجة ما يعرف أن الطعام الذي تطبخه للمرأة في البيت هي تتقبل بعمل ذلك يذكر لها معروفها ويتقبل معها، لكن اذا عرف انه واجب عليها اذا قصرت في اي حاجه بالعصب يضرب. ففي فرق بين الوجوب والاستحباب. الله يكرمك. اخترت راي الجمهور. رجل تزوج فتاه منذ عامين رزقه الله منها ولد. طبعا الجمهور نقله عنه النووي والحافظ ابن حجر والبيهقي في الفهم عده علماء. رجل تزوج فتاه منذ عامين ورزقه الله منها ولد، وخلال هذين العامين كانت تعامله بغيظه لان لها صفه التكبر. السؤال ده سؤال اخر متحامل على زوجته تحامل شديد، وفي الاخر يسال اطلقها ام لا. ما استطيع اقول اطلقها ام لا بناء على سماع كلامك الان. لابد من ناس منفتين اذا دخلوا للاصلاح وينصحوك بناء على ما يرون. سؤال طويل من عين ابي الشين من قريه كذا. فالسؤال طويل لا نستطيع قراءته هنا، ولكن إما أن يسأل فيه الشيخ محمود هنا حفظه الله وهو يسد، لأن السؤال طويل وقراءته فقط لي علينا المجلس كله. طيب